الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تعليقات العلامة الربيع رحمه الله على حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون من صدور الناس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الربيع رحمه الله: كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قرأ قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال هذا سبيل الله مستقيما وهذه السبل، خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال هذه السبل ليس من سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليها. وفي حديث آخر: من استجاب لهم قذفوه فيها، قذفوه في النار، وهم هؤلاء الرؤوس الجهال، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
نعم، هذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ثوبان، صححه العلامة الألباني كما في صحيح الجامع كما جاء في الحاشية عن أبي داود والترمذي. هذا حديث عظيم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لما خاف على أمتي الأئمة المضلين. ومن الأئمة المضلون؟ صنفان: الصنف الأول العالم الفاجر، الصنف الثاني الوالي الظالم. الصنف الأول العالم الفاجر الذي يبدل الدين ويلبس ويغير ويفتن الناس ويقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، هذا هو العالم الفاجر الذي يضلل الناس. فإنما كان التصوف ودعاء غير الله بفتوى علماء، إنما كان إنكار علو الله بفتوى علماء، إنما كان إنكار صفات الله بفتوى علماء، إنما كان الخروج على السلاطين بفتوى علماء، إنما كان الإرجاء بفتوى علماء، كل ضلالة رجع إلى عالم أسسه وضعه. الثاني الحاكم الظالم الذي يظلم الناس ويعتدي على الناس ويفجر في حكمه ويحكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الأئمة المضلين، إنما خافوا على أمتي الأئمة المضلين. وهذا يؤيد الأثر الآخر: اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. نعم، شوف التعليق على تحفة الحوازي:
وهم الذين قال فيهم
حديث إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، من مراد بالأئمة المضلين؟ نعم، لأن الأئمة الحاكم إمام والعالم إمام، ولهذا الحكام والعلماء هم أولو الأمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولو الأمر؟ العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، النبي يخاف على الأمة العلماء والأمراء الذين يفتنون الناس ويضلون الناس. نعم هم أنفسهم. أي نعم.
نعم، هم الذين قال فيهم رسول
نعم.
الله
لحظة. نعم، الطالب أي طالب؟ فتن الناس، إضلاله، الضلال هو ضد الرشاد وضد الهداية، سواء كان ببدعة أو كانت بمعصية أو كانت بظلم أو كذا، فهذا إمام ضال، إمام ضال منحرف عن السبيل، إمام ضال خارج عن الهدى بظلم وفجور وفتنة للناس وغيره. وقد يجتمع مع الحاكم الضال الشبهة العلمية فيكون مع أصحابه شهوات فيظلم من أجل المنصب وكذا، والشبهات مثل ما حصل في الدولة العباسية وغير ذلك، قد يجتمع فيه هذا وذاك. نعم،
تحفظ الحوادث يا شيخنا.
نعم،
ذكر حديث ثوبان ثم قال قوله: إنما أخف على أمتي الأئمة المضلين، أي داعين إلى البدع والفسق والفجور.
نعم،
على الحق، خبر لقوله: لا تزال أي ثابتين على الحق علما وعملا، ظاهرين أي غالبين على الباطل ولو حجة. قال الطيبي: يجوز أن يكون خبرا بعد خبر، وأن يكون حالا من ضمير الفاعل في ثابتين على الحق في حالة كونهم غالبين على العدو، لا يضرهم من خذلهم أي لثباتهم على دينهم، حتى يأتي أمر الله متعلق بقوله: لا تزال.
نعم،
فقال في العلم المضيء طيب. أين البدع والفسق والفسق
تمام والفجور طيب. شوف غيره نعم.
وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنذرهم فتنة الدجال وبين لهم صفاته وأخطاره وما يجري على يديه الخبيثتين مما ظاهره آيات من الماء ومن
وبين لهم صفاته وأخطاره وما يجري
على يديه الخبيثتين مما ظاهره آيات من الماء ومن الجنان ومن قوله للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت فينبهر به الجهلاء
فتمطر والأرض تنبت. هذه فتن الله سبحانه وتعالى أجرها على يديه، هذا كله بإذن الله الكوني القدري. ليه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني سؤال قد يقول قائل، لماذا الله أجرى على يدي الدجال الآيات؟ نقول للتمايز. أما الذين أمنوا فلا يضرهم هذا، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، وعند من الخوارق ما عنده يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه الباقية كأيامنا هذه، ومع ذلك لا يفتن به الذين آمنوا. لماذا؟ لأن الله كتب بين عينيه كفارة لا يقرأها إلا المؤمن، فلهذا لا يفتن، إنما يفتن غير المؤمن. يبقى هذا للتمييز. يبقى لماذا أجر الله عز وجل على يدي المسيح هذه الخوارق فتنة، كما أنه يجريها على أيدي أولياء الشيطان أيضا، يقع لهم خوارق شيطانية، كل هذا من أجل الفتنة، كما أنه أنظر إبليس. الله عز وجل ما قضى لموت إبليس بعد 100 سنة بعد 200 سنة، أنظره إلى يوم يبعثه. لماذا؟ ليقع به التمايز، التمايز. ولهذا انتبهوا، هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد يجري من الأمور ما يميز بين عباده ويختبر عباده. السحر مثلا، السحر هذا يؤثر بعد إذن الله عز وجل في المسحور. يعني مثلا تجد رجلا يحب زوجته جدا جدا، بعد ذلك حصل أن ساحرا أقام لهم ماذا؟ سحرا. فبعد ما كانت تحبه صارت تبغضه، وبعد ما كان يحبها صار يبغضها. فهذا التأثير بإذن الله. لماذا أذن الله عز وجل كونا قدرا بهذا؟ ابتلاء وامتحانا، كما أنه سبحانه خلق كفرا وخلق معاصي وكذا وكذا، كل هذا ليحصل ابتلاء العباد. ولهذا شوف كل الفتن هذه، والثابت ثابت. ما الذي يقع في هذه الفتن؟ المنحرف الضال. أما الذين أمنوا فما تزيدهم إلا ثباتا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم حسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحد إخواننا حج العام هذا أول مرة يحج طبعا، ويمكن دفع مئات الألوف. المهم سبحان الله لما عاد من الحج حصل له عدة مشاكل وكذا مع زوجته حتى طلقها، فهو بيتصل علي خائف يقول يعني هل يا شيخ هذا حصل لي مشاكل كثير جدا بعد ما رجعت من الحج، هل هذا دليل على عدم قبول الحج؟ قلت له إن شاء الله أرجو أن يكون هذا دليلا على قبول الحج وليس على عدم قبول الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فيبدو ما شاء الله أنك حصلت الحج كبيرة جدا ما شاء الله، حج من مال حلال وحج على التوحيد والسنة، فيبدو الحسنة كبيرة استحقت أنك أنت يبقى يحصل لك شوية المشاكل دول. فالناس تظن أنه حينما انتبهوا حينما يكون تقيا جدا فلا مشاكل، لا أحلها لك أنا. حينما تكون تقيا جدا جدا لا تؤثر فيك المشاكل، مش لا تكون هناك مشاكل، لا لا تؤثر فيك المشاكل. انت بيها وينش اكتبها يلا، انت بتبحلق لي ليه؟ انت تبحلق لي معناها يعني وقعت في قلبك، فنسيت تكتب بقى اكتب تمام. يبقى هنا هنقول كده، هنقول انه الانسان لما يقترب من الله عز وجل جدا ويكون قريب هذا ليس معناه انه مش تقع مشاكل، لا، لكن لن تؤثر المشاكل. إنما المشاكل هتكتر، هتكتر الابتلاء بقى. أول مرة تصلي الفجر في حياتك انكسر رجلك وانت رايح وقعد واعتب بالله يا الله بقى نايم طول الليل والنهار بقى لي 20 سنة واجي أول مرة أصلي الفجر هو كده مثلا، يعني قد يحصل، احنا مش بقول ليس بلازم ان يحصل، لكن هو معروف كده السنه قالت الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امانا وهم لا يفتنون. ابوك انت عنده عينيه طلباتك وفي المصيف مره وهذا مره كذا ما استقمت بدا العداء. يعني لما انا كنت بقى ولما استقام بدا العداء. اول من يحاربك اقرب الناس اليه. ابوك لن يمنعك ما تمشي مع اي حد، ممكن يقول لك اخو شباب وماشي ومش عارف واديله مش مشكله، تروح له الساعه 2 3 بالليل ترجع له من على المقهى وعاد، لكن تروح درس وتيجي حساب بقى يتسلط عليك. قد يكون باب خوف عليك، هو لا شك مش بيكره الدين وبيحارب، بس هو جاهل بالدين، فانت تمشي مع الناس دول هيتقرب عليك على طول. اوعى مستقبلك راح، احنا مستقبلنا ما راحش ولا حاجه، ولا احنا بقالنا 50 سنة في الدعوه، اكتر من 40 سنة في الدعوه، ولا يعني تقبض علينا ولا تسجلنا ولا حاجه خالص الحمد لله، وماشيين ورايحين جايين وعن النت كل الدنيا بتحارب من او من شرقها لغربها تمام ولا اشكال خالص والحمد لله. شوف الشيخ عزيز راكب سياره وانا راكب سياره اهو، ومحمد راكب سياره وكريم راكب موتوسيكل كله اهو، ما حصلش يعني حاجه، ما متناش ولا حاجه، ما متناش ولا حاجه، ومحسن راكب مش عارف ايه، ومحمد في السعوديه واحمد راكب حذاء ما شاء الله 3000 جنيه، احمد بس الحذاء اللي هو لابسه اكثر من 3000 جنيه. صح يا احمد ولا؟ الحذاء بس لابسه اكثر من 3000 جنيه. فيعني ما فيش حاجه خالص. ما فيش اي حاجه الحمد لله. طب ولو حصل كله في ذات الله، لا اشكال. لا اشكال. يبقى اذا الناس تعتقد يا اخواني انها لو استقامت لا مشكله، لا لا مشكله تؤثر، لا مشكله تفتن، لا مشكله تحول. اليس الله يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به. طول ما شاء الله واحد يقول لك ايه ده انا بفضل والله اخ لسه من يومين زوجته تقول روح درس، روح ما تروحش درس يا شيخ شمالي غاب فتره، قدر الله عز وجل المهم حضر درس والعمل ماشي تمام قوي، كان رايح يتجوز بنته ما فيش حضر بقاله سنه مواظب شويه اتجوز البنت وعمل، لو يوم كسر روح 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 حضر الدرس، واخد بالك؟ يا ترى بقى لو حصل له مثلا هتقول له ايه؟ فمن الناس من يقيس الامور هكذا يعبدوا الله، فان اصابته خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. لا ده انا ممكن انا اجد ابتلاءات شديده، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. الله يعفو عن كثير، الله بيرحم ضعفنا سبحانه وتعالى، ولهذا ابتلاءاتنا ليست كابتلاءات الصحابه، ليست كابتلاءات الانبياء، ابتلاءاتنا الله عز وجل بيلطف بنا سبحانه وتعالى. يلطب بنا سبحانه، لان الانسان قد يفتن في هذا الابتلاء. يبقى لابد ان تعبد الله بعلم. اذا جاء الابتلاء تقول نعم هذه السنه الكونيه. طب واذا جاء بقى الفتح على واحد مخالف؟ قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا اغلقنا ولا فتحنا؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا ما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم ماذا؟ فاذا هم مبالسون. يبقى الانسان يبتلى على قدر دي، ولهذا بعض السلف كان يشكو من قلة الابتلاء، كان يشكو من قلة الابتلاء. ولهذا اخواني كما قلنا ما عبد الله بمثل العلم هذا، العلم لا يوجد عندي تناقضات، كل حاجة تنزل به قدر الله ما شاء فعل، لو كان خيرا الله قدره، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء وصبر كان خيرا له. يبقى الإنسان يعبد الله عز وجل بهذه البصيرة، ولهذا البصيرة هي زاد الثبات وزاد المواصلة وزاد الموت على الهداية. البصيرة لا يمكن تثبت إلا البصيرة، ولا يمكن تواصل إلا البصيرة، ولا يمكن يختم لك بالخير إلا بالبصيرة. فمن رزق البصيرة فقد رزق الخير كله. ولهذا الله قال قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشرك. أخ مثلا يبقى صالح وزوجته ما شاء الله وعقي ما عنديش ولد، أو جاله ولد يعني موجة نفس بعد 10 سنين تمام ومات، أو عاش الولد الوحيد ومات فرعي عن شباب، أو نزل ولد ومعاق ليس لهوانه على الله بل أراد الله به منزلة لا يبلغها إلا بالصبر على هذا الباب. أحد الإخوة الصالحين أعرفه ما شاء الله من الإخوة الصالحين رزق 4 بنات 4 بنات معلش ذكروا 4 بنات المعافاة منهن الصغر. طب والثلاثة الكبار 3 كبار تجاوزوا 30 سنة 30 سنة وعندهم توحد فصلين لا يعرفون يعني ايه اكل يعني ايه شرب يعني ايه دورة مياه يعني ايه كده الى اليوم. تشوف تجاوزوا 30 سنة الى اليوم بالبمبرزات حعزكم الله والحفاضات والانفاقات قاعدين بس كده قاعدين ابتلاء وخلاص قاعدين نفقة وكان نصحه الناس. طب اذا بيبقى الى مستشفى تتولوا مكان ابدا دول عيوني ومات الاخ وترك هذا سبحان الله وقف في قلبي حب البلد كأن بنت عروس كأن ما فيش اخواني حتى واحد ما تعرفش يعني ابو يعني امه يعني اكل يعني شرب بيأكل بنسبة كبيرة جدا واذا اكلوا كتير اخرجوا كتير وكذا سبحان الله ومع ذلك صبر حتى مات. ظني انا ان هذه الحسنة شوف لو كانت هذه انا التي اعطي عليها كيف اكافئ الاخ هذا؟ لو انا هشام البخيل ها لو انا اللي ابذل على هذا لبذلت اغلى شيء كيف برب رحيم سبحانه وتعالى كيف برب رحيم سبحانه. ادخل امرأة غفر لها اخي زيد بسقيا كلب كيف بـ3 بنات يا اخوان اكثر من 30 سنة عارف يعني عندك 3 بنات قاعدة في البيت قاعدات بس مين اللي انت ما تصرف النهارده على 3 بنات ها جيدات عاقلات حلوة يا اخوان تصرف على 3 ما بالك بقى يعني وانت بتصرف بتقول ان شاء الله هتتزوج يعني قرة عينك بتلعب معايا تقول لك كلمة كويسة بتقول لك كلمة كويسة في تجارب تخليك تصرف. بل احنا نقول البنات رحمة البنات لذة البنات في البيت ها مادة الحنان مادة يعني البنت بنت خد بالك حنية وحرص والأخير لكن للأسف لكن هؤلاء البنات قاعدات ولا شيء عندهم توحد عندهن التوحد ما في أي يعني ما في فائدة يعني أي واحد يقول بأنه ماذا ينفق يعني يذهب إلى مستشفى لكن أبدا مات الأخ تولت الزوجة نفس الطريق نفس الطريق سبحان الله العظيم. فالشاهد يعني انه والاخ ده كان من يعني من 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 القائمين على دعوة وكذا فاذا الابتلاء هذا موجود فانا ما انتظر بقى ان انا استقيم اليوم يبقى الدولارات والدنيا فتحت وكل شيء ليه الحمد لله اصلا رجل طيب الحمد لله لا سترى الابتلاء حسب الناس ويتركوا ان يقولوا امنا وهم يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل بامثل وقال النبي ابتلى الرجل على قدر دينه تبقى مستقيم على السنه وصلواتك الخمس وكذا وقد يتصل عليك يقول لك ابنك ها الكهرب مات ابنك فريد الكبك مثلا تقول بقى هكذا الصلاه لا يا اخي الجنه تتبوى اما بنعمه تشكر واما بمصيبه عليها تصبر. ولهذا الانسان بين عبودية الصبر وعبودية الشكر. من هنا الإمام المتألق ابن عبد الوهاب دعا لك دعوة جميلة جدا قال اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر. هذه 3 عنوان السعادة. ما عنوان السعادة؟ إذا ابتلي صبر إذا أعطي شكر إذا أذنب. لأن 3 لا تنفك عنها. فأنت بين ذنب تأتي لست معصوما وبين نعمة وبين مصيبة بلية منحة محنة ذنب هذه الثلاثة أظن أنا سيشتركون فيها. كل بني آدم خطاء، وكل بني آدم بين نعمة وبين بلية. إذن هذه الثلاثة تصير معك أنت الآن، جالس الآن أنت الآن جالس، الثلاثة معك ده. إما نعمة عندك فتشكر مقام الآن، ما في واحد فينا الآن جالس إلا وهذه المقامات موجودة، نعمة تشكر، بلية يصبر عليها، ذنب يستغفر منها. من منا غير مقصر؟ من منا ليست فيه نعمة؟ تعرف لو أنا جالس الآن لا تتحرك يدايا ولا تتحرك رجلايا، أنا في نعمة كبير جدا. أنا بين بلية في الأربعة ونعمة في سائر الأعضاء. بدن واحد يشكر ويصبر، بدن واحد يشكر ويصبر، يشكر ويصبر. بل إن الصالحين الأتقياء العلماء يحولون البلية إلى نعمة تشكر كمان، يعني يشكر حتى على البلية. ليه؟ لأنه عاين بين أجرها وبين فقدها، أيهما أعلى؟ أجرها أعلى، أجر يدين تصفهما أعظم من إبقاء يدين أعظم. ولهذا لما المرأة الصالحة قطع إصبعها ضحكت، قالت تضحكين قطع إصبعك؟ قالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. ده بقى يعني شأن العلماء الكبار الربانيين بقى، اللي هو يحول حتى البلية يحولها إلى عطية، والمحنة يحولها إلى منحة. باختصار، ولا تحتاج إلى حسبة يعني لا تفهم، باختصار بكم البلية وبكم بقاء النعمة هذه. يعني لو بقيت يدي هكذا بكم، ولو أخذت يدي هذه وتعطلت وصبرت بكم، الولد بقاء بكم وفقده والصبر على ذلك بكم. من هنا قالت أم سليم: لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا لما مات ولد أبي طلحة. امرأة معروف المرأة، يعني احنا نعرف الآن يا اخواني موت أحد في البيت بصرخ المرأة، أي بيت فيه متوفى تسمع أول حاجة صرخ النساء. هذه أم سليم مدرسة. أم سليم امرأة أصلا مباركة الأصل، أصلا هي تزوجها أبا طلحة على مهر لم تسبق إليه. مهر، أول مهر في الإسلام هو الإسلام، أول مهر الإسلام هو الإسلام، أول مهر. ما أدري والله في مهر ثاني ما أعرفش، يعني هل تقر هذه ولا لا ما أدري والله، لكن هذا المهر الذي عرفنا أولا. قالت يا أبا طلحة لما كان مشركا وأراد أن يتقدم إليه، قالت يا أبا طلحة مثلك لا ترده النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فبقى مهري. يا مهر غلاوي، سبحان الله رحم الله رضي الله عنها. فأسلم فتزوجها، فكانت أول مرأة مهرها الإسلام، مهرها الإسلام. لما رزقت بالولد مات الولد، فقالت لا أحد يخبر أبا طلحة كناه. لما دخل أبو طلحة ما أنكرش أي شيء، بيت عادي طبيعي زي كل مرة، سأل أين فلان؟ قالت هو أسكن ما يكون. شوف، لا قالت دبير عبد فتكذب وكذا، ولا قالت دميت. أسكن ما يكون كلمة إيه؟ صحيحة ولا لا؟ أسكن ما يكون ميت خلاص، أسكن ما يكون. هو فاهم إن الولد نائم، وبعدين قدمت له العشاء تعشى، وبعدين تهيأت له حتى جمعها كل هذا، وابنها فين؟ في ناحية من البيت ميت. يعني حتى لو المفترض لو إنها أرادت حتى تخفي، ما بيظهر مهما تخفي، ده مش أنت وقع منك 10 جنيه، لا، ده ابن يعني لازم يقرأ على وجهك على طول، سبحان الله. من صوتك ممكن أنت في حاجة ولا أنت ما في إشكالية، من الصوت نفسه. لكن الإيمان يا أخواني إذا على، لا تسأل بقى عن الكوامن البشرية والطبائع البشرية، الإيمان إذا على لم طوع الطبائع لتكون مقامات عبادة. إن الإنسان يخوض القهوة عنه إذا مسه الشر رزوعا وإذا مسه خير منعا، ده الإنسان إلا المصلي الذين هم عن صلاتهم دائمون. إلا ديت مستثناة. الإنسان مش هيتواسى، لكن المتقون آخر. فالإيمان يعلو حتى يصبح الطبع هنا ماذا اللي هو المفترض طبع بشري، الإيمان يطغى عليه فلا يعد له تأثير، لا يبقى إلا الإيمان. ثم قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعوك عارية ثم أرادوها أكنت تحزن؟ قال لا أحزن لي، قوم أعروني عارية وأرادوه أمين أنت أحزن لي ليست لي؟ قالت احتسب ولدك عند الله. فقام أبو طلحة مغضبا، مش مغضب على موت ابن، لا يعني تركتيني حتى تلطخت بك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك بأبي هو وأمي ونفسي وروحي من معلم ومربي سبحان الله. فقال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما هذه. النبي وقف عندي بقى الجماع هذا، ده جماع غير طبيعي، ده جماع في محراب العبودية، ده جماع يفوق قوام ليل وصوم نهار، ده جماع خاص، ده لا تسميه إيلاج فرج في فرج، لا 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 تسميه كده، ده الجماع الفريد، ده مقام محراب من العبودية آخر. فعلا رزقت بعد ذلك منه الولد، هذا الولد مش أقول بقى رزق بقى تسعة من الولد كلهم يحفظون القرآن، دي مكافأة. ها الولد ده صار له أولاد تسعة كلهم يحفظون القرآن. في فصل قبل ذلك كان أبو طلحة وزوجه معه في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وكان من عادة النبي إذا رجع يعرس خارج المدينة، ينزل كده يبات كده وبعدين يدخل المدينة نهارا. في اللحظة دي جاء الطلق أم سليم أتضع الأهل أبو طلحة يا طلحة جاءني الطلق وكذا. طلق هتولدي وهقف معاكي والنبي هيدخل مش هدخل معاه، ده ما خرج خلاص. اللهم اللهم إنه ما خرج نبيك صلى الله عليه وسلم ولا دخل إلا كنت معه، دع الله. قال يا أبو طلحة، قال نعم، قال ذهب الذي كنت أجد. عادش طلق خلاص، عادش، دع الله بحرص صدق. ثم دخل المدينة هو، نعم. فدي مقامات عظيمة جدا، فلا تظن أنك إن استقمت عفيت من الابتلاء وكذا، لكن عفيت من الفتنة، لأنك لست ممن يعبد الله على حرف. اللي بيفتن لا نتعجب منه ليه محمد، لأنه لا يفتن إلا من كان يعبد الله. يعني على حرف، على شرف هار، زي ما احنا نسميه كده عندنا بالعاميه على لصمه، يجي معاك طالما معاك والعمل كويس تمام، ايوه والسنه ومعاك ورايح وجاي وتمام التمام، اول ابتلاء مش هشوف خلاص. وان العلامه الصادق من غيره هو الثبات عند المحنه، هو الثبات عند المحنه. فلهذا اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. نعم نعم. من السلفية الحق الثبات، والثبات الحق مع السلفية الحق، كلاهما السلفية الحق والثبات هما سلفية حق، فيكون هذا نتيجة إيه؟ نتيجة إخلاص، نتيجة اتباع، نتيجة إيمان في القلب، فترزق السلفية الحق، ترزق الثبات، وترزق المواصلة والموت على هذا. نعم.
شيخ الإسلام شيخ في الأئمة المضلون قال هم الأمراء.
نعم.
وقال السندي في حاشية ابن ماجه أي داعين الخلق إلى البدع.
تمام.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أئمة الشر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم، والمراد بقولها الأئمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشرع والذين يقودون الناس بالقهر والسلطان.
أيوة.
فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله وهم أشد الناس عداوة عداوة
لهم. جيد. نعم. إذن يشمل ماذا؟ هؤلاء وهؤلاء، يشمل الأمراء أمراء الجور يشمل العلماء الفجار. تفضل، كان عندك سؤال ولا نسيت؟ بإيه؟ ضعف إيمان. أنت أدعو واحلم أن كل منزله الله أنت تستطيع أن تحمله، عشان ضعف إيمانك، مش عشان ما عندكش قدرة. ما عندكش قدرة، أنت عندك قدرة بس ضعف إيمان. زي أنت كده قايم، ممكن تقوم مثلا تزرع الحتة دي أو تفحر الحتة دي، بس أنت أصلا ما عندكش هم، فتلاقيك نايم كده. والله أنا كنت تعبان، لكن أنت ما عندكش قدرة، عندك قدرة. فكلنا يتحمل الابتلاء بالإيمان، فإذا أنت تحمل أنت معناه أن عندك نقص إيمان. أنا وأنا جاي الآن حد بيستفتين على بعد رسالة على الواتس إن أنا يعني بلغ مبلغا سوف أنتحر، هلا وأنا انتحرت أبقى كده كافر أبقى إلى آخر ذلك، تمام؟ وعندي هموم وكل الناس بتنقر حواليا وكل مش عارف ايه، فرضت عليه قلت له الذي عندك عندي والذي عندي عند كل الناس. هل يوجد مخلوق، هل يوجد احد بلا مشاكل؟ هل يوجد احد بلا ابتلاء؟ هل يوجد احد بلا هموم وغموم واحزان؟ ان كان من زوجتك هتلاقيها، اذا لم تكن زوجتك فمن ولدك، الا لم يكن ولدك فمن جارك، الا لم يكن من جارك فمن هازم. هذا قرين الانسان يا اخي. انت بتجد الصغير الطفل نفسه عنده ابتلاءات، إذا لم يأتي الأب له باللعب يبقى عنده إبادة ابتلاء، إذا حصل كذا إذا لم تنفذ رغبته إبادة ابتلاء. كل واحد يعيش بهموم وأحزان وأول أخير، لكن أنت عندك ضعف إيمان فلم تتحمل هذا الابتلاء لضعف إيمانك. لا لا، لعدم قدرتك لو كنت على الإيمان. طيب ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إن كنت صادقا الله ما يحملك ما لا طاقة به. الله فينا أهمك، لأن ما تقدر يخرج عن طاقتك، والله عز وجل قال قد فعلت قد فعلت. ولهذا الله ما يحمل ما لا طاقة له به، لكن لو قطعت يداك لك طاقة تصبر، لكن هل تصبر؟ أقول لك على شيء، أنت الآن العبادة صلاة وصوم وكذا مش دي في مقدورنا، لكن هي عند الناس أثقل ما يكون. ولهذا الله قال في سورة البقرة في المصلين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يبقى كبيرة مش أي أحد. في الآن ناس بتجلس بجوار المسجد وبيبقى قدام المسجد ولا تدخل، صح ولا لا؟ ويحارب صاحبك قوي، الميكروفون عادي، الميكروفون مش عارف ايه، المسمع مش عارف ايه، المية ايه، الجمع ايه، انتم واقفين السيارة ليه؟ صاحي قوي، شيطان مسخره ولا يدخل المسجد. الله عندنا واحد مؤذينا شد إزاء وإمام مسجد ولا يدخل المسجد، ولا يدخل المسجد، فهو ابتلاء. ابتلاء، هل هو ما عنده قدرة يدخل المسجد؟ فإذا أي ابتلاء الله عز وجل ابتلك به فالصبر على ذلك. لو أن الإنسان اعتصم بالله وصبر لكان هذا إن شاء الله في المقدور. نعم.
فيؤلهونه ويعتقدون انه ربنا.
يعني احنا مثلا في قصه ام سليم هنقول مين يا ناس ده لا طاقه لي على الصبر هذا. طب هي طاقه مشتقه وفقط انها تصبر، ده انتقلت بقى من مقام صبر الى رضا الى شكر الى كذا، ده مقام عالي بقى، مقام عالي. نعم.
قال وما يجري على ذي الخبيثتين مما ظاهره آيات من الماء ومن الجنان ومن قوله للسماء أمطري فتمطر والأرض أنبتي فتنبت، فينبهر به الجهلاء فيؤلهونه ويعتقدون أنه ربهم
ربه. ولهذا ولهذا لفتنة الدجال النبي أعطانا نصيحة تصلح مع كل دجال، ما هي يا إخوان؟ إذا سمعتم عن الدجال قد خرج فلا تأتوا. لا يا أخي أنا عارف وسع بس هروح وأنظر الدجال وأرد عليه، لا تأتي، فإنك لا تأمن على نفسك. ومن هنا لا تأتي أهل البدع، ومن هنا لا تأتي الدجاجلة وتقول أنا سأفعل، ابعد. ومن هنا ماذا قال ابن سيرين لما دخل عليه الرجل من أهل البدع؟ نقرأ عليك الآية؟ قال لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما نقوم. فقال له جليسه فخرج فقال له جليسه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك فيه. ابن طاووس لما مر على مبتدع وقال لولده ماذا؟ يا ولدي ضع أصبعك في أذنيك واشتد فإن القلب ضعيف. نعم. وهو صادق ولا حجة؟ يعني هو صادق فعلا يعني يكون أخ مثلا كويس فعلا ممكن يجد مقطع كذا يبعثه للشيخ عشان يرد عليه، ما فيش إشكالية، بس بشرط إن هو يكون ماذا؟ يكون قوي. حسام يبعث ما فيش مشكلة، إنما مبتدئ ولكن هسمع عشان أبعد للشيخ أضع رأس ماله، أضع رأس ماله كده هو لا يقوى فممكن يفتن بالمقطع. لكن حسام ماشي فيش مشكلة، بالك هسمع مقطع لفلان مقطع لعلان كذا 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 فيرفع حتى إيه يغض عليه. نعم.
فيؤلهونه ويعتقدون أنه ربهم وإلى آخر الضلالات. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهمهم أمر الدجال: غير الدجال أخوفني عليكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألا عجيب يعني هذا، كيف نفهم هذا في ضوء الحديث؟ النبي قال في الدجال إيه؟ ما بين خلق السماوات ما بين خلق آدم من القيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. وقال إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. يعني النبي بيّن خطورة هذا الدجال، ثم يقول في الحديث هذا غير الدجال أخوفني عليكم. وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طب كيف يعني غير الدجال أخوفني عليكم؟ غير الدجال كيف في بابه؟
الدجال يعني أمر ظهر، أما الشيء التي يخاف النبي مننا عليها تخف فيصعب ملاحظتها.
إيه أحسنت يا يعني كده كده كما الجواب يعني صحيح، أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمور لا تلتفت إليها وتكون قواصم لكنك لا تستسهل بها. ولهذا لما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر قيل رسول الله الشرك الأصغر قال الرياء، يعني النبي يخفى أخوف شيء علينا الرياء الذي يحبط العمل. هنا قال غير الدجال أخوف، يعني ماذا؟ أنتم في الدجال عرفتم كذا وعلى كذا، لكن هناك أشياء قد لا تتقونها اتقاءكم الدجال وتستعين بها، مثل ما قال النبي إياكم ومحققات الذنوب. يعني محقق الذنوب يعني حاجة صغيرة، نظرة أصلا مش زنا ما بزنيش، سيجارة أصلا أنا ما بشربش الحمد لله السيجارة، والله بس والله السيجارة بس الحمد لله، لا كذا ولا فيها أي حاجة الحمد لله السيجارة بس. يعني صار السيجارة بتحمد الله عليه، هو فعلا السيجارة بجوار مخدرات مش في تباين واسع وشديد؟ نعم. النظرة مش هي فعلا أقل من الزنا بكثير؟ لكن اعلم أن النظر ستفضي إلى الزنا وأن السيجارة ستفضي إلى المخدرات، فاحذر. ولهذا مثل النبي محقرات الذنوب مثل إيه؟ مثل قوم نزلوا في صحراء، هذا أتى بعود وهذا أتى بعود وهذا أتى بعود وهذا أتى بعود، عود قش أشعلنا صار النيران كبير، لكن الأرض النيران دي مجموعة عود 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 عود، صح ولا؟ كذلك أنت سيكون عندك ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير أهلكك إذا اجتمعنا على امرئ أهلكناه. من هنا لابد أن تلتفت إلى الصغائر قبل الكبائر، لأنك اعتبرت بالصغائر اقتحمت الكبائر، ولو حافظت على ألا تقع في الصغائر فمن باب أولى لن تقع في الكبائر. إنسان يحفظ بصره سيسهل عليه حفظ فرجه، ومن هنا انظر الآية: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ لأن غض البصر يغلق عليك ماذا؟ فتنة الفرج. إنما لا تغض البصر أدى إلى الفرج، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزلهما النظر، واليدان تزنيان وزلهما البطش، واليدان والرجلان تزنيان وزلهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج صدق ذلك ويكذب. نعم.
ابن عربي يا شيخنا في،
أنا الآن أقول إخواني أمامي أهو، أنا بقول لكم، أقول لكم أهو وكل من ندرسه، ما البارحة أخشى عليكم؟ أخشى عليكم الشهوة، ما الشبهة أخشى عليكم؟ ليه؟ أراكم إن شاء الله محصنين من جهة الفتن، الحمد لله عندكم زاد من السنة بفضله، لكن هل عندكم زاد من التقوى والإيمان؟ دي ما بنشوفهاش. أنا أختبرك في عقيدتك، لكن أختبرك في أخرى كيف، ما أدرى عن قلبك، ما أدرى عن نفسيتك، دريت أنا عن سلفيتك، وأحسب إن شاء الله أنك ستحفظ سلفيتك، أما نفسيتك، أما داخلتك، أما هذه عندك أخشاها عليك، تعرف أخشى عليك هذا، وانت بتطالع فيه حقا تريد أن تصل إليه، ألا تغض بصرك فقد تفتن، أخشى عليك هذا، مع أن هذا أقل من الشبهات، لكن ما أخشى عليك الشبهات لما أتوقع إن شاء الله حسبك الله حسيبك أنك محفوظ في هذا الباب. يعني ما يأتي واحد إخواني يلعب عليك فاجعلك إخوانيا، ولا يأتي مثلا واحد من وهكذا، أنت ستسد الباب، ستسد، ليس أنك معصوم لا، لكن أقول بحسب مستوى الإنسان اللي أمامك لا تخشى عليه هذا، إنما تخشى عليه ما هو أهون من ذلك مما قد يتهاون فيه. أخشى عليك النظرة، أخشى عليك شهوة، أخشى عليك نفسيتك، أخشى عليك العجب بنفسك، أخشى عليك مال، فتنة مال، أخشى عليك هذه أمور. نعم.
ابن العربي شيخنا في لا فتنة أعظم من الدجال والشواذي. نعم. قال ابن العربي: هذا لا ينافي خبر لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، لأن قوله هنا غير الدجال، إنما قاله لأصحابه لأن الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال، فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد الخوف منه، من البعيد المظنون وقوعه ولو كان أشد. انتهى.
طب هات كده النووي عند مسلم، شوف النووي عند مسلم. نعم. يعني هو بيعتبر على اعتبار ايه؟ أن الدجال سيكون في آخر الزمان، فأنا أخاف عليكم ما هو بين أيديكم من الأمور الآن. هو تأويل جيد، لكن الذي يظهر أن التأويل الأقرب هو غير الدجال أخوفني عليكم، أي الأمور التي لا تتفطن إليها ولا تستعظم استعظامك للدجال فتقتحم عليك وقد تقع الفتنة منها. نعم.
الدجال يلبث في هذه الأمة 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام الدنيا هذه. لكن هؤلاء منذ انقرضت القرون المفضلة الأولى أمسكوا بزمام كثير من الأمة وقادوهم إلى الجهالات والضلالة، فخرجت هذه الفرق المنحرفة الموعودة بالنار على أيدي هؤلاء الدجاجلة الجهال الذين خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته من خطرهم وشرهم، وحذرهم من خطرهم وشرهم كما حذر هذه الأمة من الدجال بل أشد. قال: غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. هؤلاء الجهلة الدجاجلة أهلكوا هذه الأمة أو بقوها أو قعوها أو كثيرا منها في المخازي في الدنيا وفي الآخرة. هذا يدلنا على خطورة الجهل والجهلاء، وذاك يدلنا على مكانة العلم والعلماء. فعلى الطائفة المنصورة التي بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقائها وبنصرها وأنه لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى على هذه الجماعة المباركة الطيبة، أن تتآخى في الله وأن تتعاون على البر والتقوى وأن تشمر عن سواعد الجد لتبقى بهذه الميزة العظيمة، أنهم على الحق ظاهرون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يعرفون هذا الحق إلا بالعلم الموروث عن أنبياء الله ورسله وعن خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
إذا هذا الطائفة المنصورة الفرقة الناجية اللي هم أهل السنة الجماعة بشر النبي ببشريات. البشرى الأولى بقاؤهم، لا تزال طائفة من أمتي. طيب اثنين، بقاؤهم على الحق، ظاهرين على الحق. ثلاثة، عالون بهذا الحق على غير من الضلالات، لأنه قال ظاهرين على الحق. أربعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وانتبههم إلى قول النبي لا يضرهم، ولم يقل لا يؤذيهم من خالفهم. فإن الإذاء حاصل من أهل البدع والضلالات لأهل السنة ولأهل الحق حاصل، لكن هذا الإيذاء لا يضر. تبعتم يا إخوان هذه المسألة، نبه الشيخ الإسلام إلى هذا المعنى، قال لا يضروا من خالفهم ولم يقل لا يؤذي، كما قال الله في القرآن لن يضروكم إلا أذى، فضرهم أذى ولا يلحق بهم ضرر يؤثر في دينه، فهم يضرون لكن هذا الإيذاء لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أن هذا بقاء إلى آخر الزمان، أن هذا بقاء إلى آخر الزمان. نعم. نو يقول
نو
اقرأ عندك.
قال أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون، والثاني بأن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف.
لا، غير الدجال، غير الدجال،
غير الدجال أخوفني عليكم، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، أخوفني بنون بعد الفاء، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين، قال ورواه بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعنهما واحد. قال شيخنا الإمام أبو عبد الله بن مالك رحمه الله، الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه، فأما لفظه لكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم مقرونة بنون الوقاية، وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية، والجواب أنه كان الأصل إثباتها ولكنه أصل متروك، فنبه عليه في قليل من كلامهم وأنشد فيه أبيات منها ما أنشده الفراء.
طيب هذا لا، ده الاشتقاق اللغوي. طب بعدين ومعناه،
ها ذكر الثالث أن يكون الباب وصف المعاني لما وصف به الأعيان على سبيل المبالغة، فقوله بشأن التصريح شيخ شائع، وخوف فلان أخوف من خوفك، وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم، ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني، هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله.
نعم.
إذ العلماء هم ورثة الأنبياء،
الأثيوبي شرح الأثيوبي. نعم.
إذ العلماء هم ورثة الأنبياء في تبليغ دعوة الله، في تبليغ رسالات الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، وكم الأمة من خير في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلب علما واسعا.
أيوة نعم، لا يمكن أن تأمر وتنهي إلا بعلم، وإلا تنهى عن ماذا وتأمر بماذا؟ أنا حينما أقول لك يا رجل اتق الله واترك هذا المنكر، فلابد أن أكون قد علمت بالعلم الشرعي أن هذا منكر. أقول للمرأة لا تتبرجي، يبقى لابد أن أعرف آيات الحجاب وأدلة الحجاب. أقول لرجل لا تدخن، لابد أن أعرف تحريم التدخين. بعض الناس يقول التدخين مكروه، ما شاء الله عليك عالم، يعني ما شاء الله، يعني مدخن مفتي، يعني مكروه، ماذا تريد مكروه؟ يعني سبب حرام. ولا تقتلوا أنفسكم، والتدخين قتل النفس ليس بحرام، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والتدخين كذلك ليس بحرام، ولا تبذر تبذيرا، نفق في الدخان تبذير. لا تظن يا اخواني ان معنى التبذير الكثرة، كثرة النفق في المحرم، لا، خذوا هذه فائدة. معنى التبذير العلماء يقولون كل نفقة في محرم فهي تبذير. لو علبة السجائر بجنيه واحد يبقى انت مبذر، والله يقول ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. شوف الكيلو اللحمة ب400 جنيه ليس بتبذير، علبة السجائر لو بجنيه تبذير. ها ليه؟ لان النفقة باللحمة نفقة في المباح، ونفقة بالتدخين نفقة في محرم، نفقة في محرم. اذا ما التبذير؟ ها النفقة في ده المبذر. طب والمسرف؟ المتجاوز في الحلال. متجاوز فين؟ في الحلال. هيشتري كيلو لحمة يأكل وعياله، ده لا مسرف ولا مبذر. طب هيشتري خمسة يأكل واحد ويرمى أربعة، يبقى ده اسمه ايه؟ مسرف. هذا اسمه مسرف. فالإسراف التجاوز في نفق في النفقة الحلال، تجاوز. والتبذير النفقة في المحارم. واضح؟ يبقى ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ها؟ قول يا محمد. في حرام. في من مباح. طيب يعني لو علبة السجائر بجنيه واحد، هذا اسمه ايه؟ تمام صحيح، هذا يبقى حرام، هذا يبقى ايه؟ حرام. وبالتالي انت ايها المدخن من المبذرين، وانت من الذين اهلكوا انفسهم، وانت من الذين قدروا انفسهم، وانت من الذين اضروا انفسهم. فقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. خمسة، انت من السفهاء، لان الله قال: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام. فما تتبع للسفيه ايه؟ الذي لا يحسن تصرف. السفيه الذي لا يحسن تصرف. فالذي ياتي انا الان لو اجلس انا الان، ها، اجيب الجنيه الفه واعمله كده ولع فيه، والناس شايفاني كده بولع لي 20 جنيه كده، جنيه جنيه، الناس هتحكم عليه تقول ايه؟ فلان ده حصل له حاجه ولا ايه؟ الراجل ده حصل له حاجه في عقله، كل من قابله لقيه لافي في جنيه وبيولع فيه، كل من قابله بلاقيه في جنيه ولع فيه. السيجاره بكام جنيه طيب؟ 2 جنيه ونص. ليه؟ هي العبه بكام؟ مش عارف، العبه ب50؟ انا لسه سائل واحد السجاره العاديه 80 جنيه، بيقول لي ده كمان دي من ارخص حاجات. 50؟ ها؟ أي نعم. طيب 80 جنيه على 20 فاهي السجارة بـ4 جنيه مثلا، من أبو 80 في طبعا سجارة بتوصل للمئات، خلاها في السجارة اليدين، يبقى السجارة بـ4 جنيه، يبقى بولاعة 80 جنيه. لو رأينا واحدا يشعل النيران في جنيه ثم جنيه ثم جنيه لحكم الناس عليه بأنه سفيه، صح ولا لا؟ أي واحد يفعل كده. طب لماذا لما أشعلنا السجارة ما قلنا بأنه سفيه؟ لماذا السفه إذا أشعلنا الجنيه؟ ما هذا مال وهذا مال، هذا مال وهذا مال. نعم، يبقى إذن هذا هو أنا. وبالتالي نحن نقول ماذا؟ التدخين مصادم للشرع ومخالف للعقل، عقل حتى العاقل. ثم إن ضره، ده الوجه السادس او السابع، اضرار الغير. يبقى لا ضرر ولا ضرار وجهان، لا ضرر يلحقك ولا ضرار يلحق غيرك. يبقى اذا التدخين محرم من عدة جهات، ليس جهة واحدة: تبذير، اهلاك، قتل. عدد الذين يموتون بالسجائر اكثر من عدد الذين يموتون بالحروب، لكن الاعلام لا يتحدث عنه، الاعلام لا يتحدث عنه. شوف 60,000، نسأل الله أن يجعلهم من الشهداء يا رب العالمين، في غزة قتلوا. انظر إلى آلاف القتلى بسبب التدخين والمخدرات وحوادث السيارات، شوف كام. لا الحرب العالمية الأولى ولا الثانية، لكن الناس لما هان الدين عليهم لا يلتفتون إلى إحصائيات الموتى بالتدخين. حتى الآن عجيب عجيب عجيب، ثلاث مرات نتعجب. السلعة الوحيدة التي على وجه الأرض تباع وحذرت المصانع المنتجة منها الدخان. اللي بيبيع لحم فاس ده قولك أشهى اللحوم، اللي بيبيع لحم خنزير قولك لحم بقري ممتاز، اللي بيبيع جبن معمول من بلاط بودرة البلاط يقولك أشهى الأجبال. كل اللي بيعت ماء وسكر ويعملوا عسل يقول لك يعزز القدره الجنسيه ومش عارف يعمل ايه وقوي ويعمل ايه. المهم كل واحد بيزور ويكتب على وزاره افضل شيء، صح؟ السجائر يكتبون عليه ايه؟ ينشط القلب، يقوي عضلة القلب، ينشط الكبد، يساعد في تنشيط الدورة الدموية، يساعد في الشفاء من كذا. ما ليه يا عم الحاج؟ ما المكتوب على ايه؟ يسبب الوفاة وبس كده. ده القول ده جايب بالصورة كمان، جايب لك حنجرة فيها سرطان، يعني حاجة اصلا تنظر الصورة، تنظر الصورة. طب انا سألك سؤال عن حاجة، ليه الجايزة؟ لو انت حبة حلوة جايزة او لو اجبتين دي، لماذا احنا بنقول جميع السلع على وجه الارض تزين ولو كانت مزورة بيزينوها صح؟ السؤال بقى ليه التدخين وضعوا فيها هذه الاشياء اللي تقتضي ان مفيش حد يشتري اصلا؟ لماذا وضعوا السجائر عليها؟ ها؟ طب ما تكون حاجة ممنوعة مرغوبة عادي. ها؟ يعني تقربت شوي، قربت. ها؟ ليه؟ مش ممنوع، ما كتير ممنوع مرغوب، لكن ليه في السجائر هذه؟ ها؟ ليه؟ ها؟ لأنهم واثقون أن هذا لا يمنعه. تخيل لما تثق في غباء زبونك تمتلك كده ها وتعطيه وانت متيقن انه هيشتري. انا لو جيت اقول لك خلي بالك المشروب ده بيقولوا، انا شفت تقرير انه ممكن على المدى البعيد دايما زهايمر، على المدى البعيد هيجيب زهايمر، هتشربه دلوقتي؟ لا لا ابدا. لو انا قلت كده بعمل على المدى البعيد مش هشربه، لكن ده بيقتل وما حدك بتشتريه. يبقى واثق مما يدل على ان هناك نظرا في عقل المدخن. في العالم بقى، في العالم. طيب ده هذا من اسهل، حتى النساء حتى الرجال، كله نساء ورجال. والمرأة تشرب سجارة؟ اه تشرب سجارة، ما فيش. لا ما فيش حد بط، ما فيش حد بطل. لا 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 بشرب. نعم فالله المستعان. نعم
فلا يأمر.
يبقى لأنه ما يقرأ إلى المؤمن. نعم سبحان الله.
فلا يأمر الجهال بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأن هذا من صفات المؤمنين الفاقهين لدين الله، وتلك من صفات المنافقين.
يبقى إذن شرط في الدعوة يا إخواني ماذا؟ العلم. وفيه الرد على جماعة التبليغ والدعوة، بتقول نحن جماعة التبليغ والدعوة، فإن هؤلاء زادهم الجهل، ليس عندهم علم، عوام، ومع ذلك يقولون نحن جماعة التبليغ والدعوة. والدعوة والتبليغ قائمان على العلم. الله عز وجل قال كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة تتضمن ثلاثة أمور. البصيرة تتضمن ثلاثة أمور. الأول البصيرة بواقع المسألة حتى نتصور المسألة. طب الثانية البصيرة بحكم المسألة بناء على التصور. طيب والثالثة البصيرة بحال المدعو. هناك مدعو يحتاج إلى حكمة، هناك مدعو يحتاج إلى موعظة، هناك مدعو يحتاج إلى جدال بالتي أحسن. نعم
قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
جماعة تبليغ ودعوة تحتاج إلى تبليغ ودعوة، جماعة تبليغ ودعوة تحتاج إلى تبليغ ودعوة، لأنه من أجهل الناس عوام. لو تسألهم في أدنى شيء من أبواب الصلاة والطهارة والعبادات فضلا عن عقائد لا يعود. نعم
قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وقال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يأمرون بالشرك يأمرون بالبدع.
ما الفرق بين المؤمنين والمنافقين؟ الله قال في المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طب والمنافقون والمنافقون والمنافقات والمنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعني عكس من؟ عكس المؤمنين. نعم
يأمرون بالشرك ويأمرون.
فمن أخلاق نفاق أن تأمر بمنكر وتنهى عن المعروف، ومن أخلاق المؤمنين أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم
يأمرون بالشرك ويأمرون بالبدع، يأمرون بالضلالات، يأمرون بالفواحش، يأمرون بالمخازي، هذا شأنهم. أما المؤمنون فيأمرون بالمعروف وعلى رأسه التوحيد والأعمال الصالحة.
هذا أعظم التوحيد، أعظم المعروف، أعظم المعروف التوحيد، أعظم الأوامر التوحيد. ما أعظم الأوامر التوحيد، ما أعظم النواهي الشرك، ما أعظم حسنة التوحيد، ما أعظم سيئة. هذه أربعة أسئلة، هذه أربعة أسئلة. السؤال الأول، ما أعظم الأوامر التوحيد. السؤال الثاني، ما أعظم نواهي، ها؟ السؤال الثالث، ما أعظم حسنة توحيد. السؤال الرابع، ما أعظم سيئة الشرك. ولهذا فصل العلماء قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فالعشر الثانية، قول الحسنة لا إله إلا الله، ولا شك أنها أعظم حسنة، الحسنة الصلاة والحسنة الصوم والحسنة كذا، وقبل ذلك الحسنة التوحيد، لكن نص على لا إله إلا الله على اعتبار أنها أعظم الحسنات. وما أعظم سيئة الشرك. لا شك، نعم.
والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة إلى آخر المحاسن التي يتحلى بها العلماء العاملون وأتباعهم من المؤمنين الصادقين المخلصين الذين يرجون لقاء الله ويؤمنون بدينه حق الإيمان ويؤمنون بهذا الوحي ويحترمونه ويجلونه ولا يقدمون عليه قول هذا أو ذاك. فهذا ما أقوله حول هذا الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقه المسلمين في دينهم، وأن يبارك في الطائفة المنصورة الثابتة على دين الله والمستقيمة على منهج الله. وسأتكلم بكلمات حول الثبات وحول الاستقامة، وأحذر إخواني وأبنائي من أتباع الهوى المضاد للاستقامة والثبات. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
ما هو القول الثابت الذي تثبت عليه في الدنيا والآخرة؟ من ربك، ما دينك، من نبيك. تعرف من ربك، تعرف ما دينك، تعرف من نبيك، فتثبت على هذا القول في الدنيا. وإذا ثبت عليه في الدنيا وكنت من أهله ثبتك الله في الآخرة به. فلا يثبت في القبر على هذه الأسئلة والجواب عنها إلا من ثبت في الدنيا على هذه الأسئلة والجواب عنها واتباعها. نعم.
يثبت الله الذين آمنوا بالإيمان الصادق والذين اتبعوه بالعمل الصالح، يثبتهم الله في الحياة الدنيا فيثبتون على صراطه المستقيم وعلى منهجه القويم، فيكافئهم الله تبارك وتعالى بأن يثبتهم في هذه الدنيا فلا ينحرفون عن منهج الله تبارك وتعالى، ويثبتهم عند الموت، ينزل الله عليهم الملائكة الكرام يبشرونهم بمستقبلهم الزاهر. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا يقال لهم عند حضور الموت وعند توديع هذه الحياة، يأتيهم الملائكة.
إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته بقى الملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة الذين معهم حوط من حوط الجنة وأكفى من أكفى الجنة وكذا، وبيض الوجوه وحسانها، والعكس في الملائكة الآخرين. يقولون للمؤمن: أيتها الروح الطيبة خرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان وكذا، والآخر يقول له بخلاف ذلك، فتخرج روح المؤمن بسهولة، وأما روح الكافر فتتفرق فتنزع من بدنه نزعا. فمن عاش على شيء مات على شيء وأكرم به إذا كان هو الإيمان، أو العكس إذا كان خلاف ذلك. ومن هنا إذا رأى المؤمن هؤلاء الملائكة أحب لقاء الله فأحب الله لقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. فإذا عينت هذا أحببت اللقاء، وإذا عينت الملائكة الأخرى الآخرين كرهت لقاء الله، لأنك تعلم أن ما بعد ذلك أشد. أما المؤمن إذا عين ملائكة الرحمة علم أن ما بعد ذلك أعظم، فلهذا يحب لقاءه الله عز وجل. نعم.
هذا يقال لهم عند حضور الموت
الأطفال. الصحيح أنهم يسألون إذا ماتوا قبل التكليف. نعم. كلام في نفسه صحيح، لكن الله أعلم هل هو ثبت على الشيخ ابن سيمين ولا لا. نعم.
هذا يقال لهم عند حضور الموت وعند توديع هذه الحياة، يأتيهم الملائكة الكرام يبشرونهم بهذه البشائر العظيمة ويؤمنونهم من المخاوف ومن الأحزان والآلام. تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا المستقبل، لا تخافوا عذاب القبر، لا تخافوا الفزع عند البعث، لا تخافوا عند مرور الصراط، لا تخافوا من النار، إنما هو أمن وأمان وجزاء عظيم عند الله تبارك وتعالى.
لماذا يا أخوان؟ لأن الله لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، فمن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
ولا تحزنوا على ما خلفتم من الأبناء والذرية فلا حزن ولا خوف وأبشروا بالجنة التي كنتم
فيها. إذا ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا في المستقبل على ما ينتظركم، وألا تحزنوا على ما فاتكم من أولاد وكذا، فالله يحفظه. نعم. من 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 مفرداته. نعم.
و
نعم. لا، قد يعذب العبد في القبر ولا يعذب في الآخرة، ويكون ده قصة، قصة من العذاب، فإنه مما يغفر الله عز وجل ويخفف كذا عذاب القبر، بل وأهوال القيامة نفسها وما يجده كذا قد يخفف، قد يغفر الله له به. الإيه؟ لو إيه؟ لا يرجع، لو نوع في كبر ما عذب إن شاء الله يكون هذا بإذن الله من المنعمين في الأخير إن شاء الله. نعم. لكن إذا عذب لا يلزم أن يعذب في الأخير. نعم. كل الأطفال هيبقى حكمهم واحد، لكن الذين يمتحنون من الكبار يمتحنون في، فكيف يكون حالهم في القبر؟ لأنه ما سمعوا، وسيكون امتحانهم بالتكليف فين؟ في الآخرة. فقال بعض العلم هؤلاء يجيبون على أو لا يجيبون على وفق ما علم الله أنهم يجيبون أو لا يجيبون في الآخرة في الامتحان. نعم.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن الله وعدهم بوعده الصادق، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وثبتوا على دينه واستقاموا عليه، وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب،
وأنهار الجنة تجري على السطح وكذا، ليس بالعميقة مثل أنهار الدنيا الآن، لا تجري. نعم.
إن للمتقين مفازة،
وقد بين الله أنهار الجنة في آية، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر، غير متغير يعني، وأنهار من خمر من لبن مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير، وأنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من عسل مصفى.
إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال تبارك وتعالى
فمثل الجنات التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر ذات للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مثل الجنات التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، يعني دائم، الله يرزقنا وإياكم بفضله يا رب العالمين، أكلها دائم دائم من غير جوع، لأنه أكل تلذذ. الجنة ما فيها جوع ولا فيها عطش، وما كيف نشرب ونأكل؟ نأكل من غير جوع تلذذا، ونشرب من غير عطش تلذذا. لهذا قال تعالى أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين. الله يجعلنا ويكون المتقين، يجعلنا ويكون المتقين. أخوان إنسان يخاف يا أخوان على عمله وألا يفسد، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينضم في سلك المتقين. والتقوى يا إخواني أبشركم بشرى، التقوى لا تفوت عليك دنيا، فإن كنت ذكيا لبيبا فلا تترك التقوى تقول من أجل دنيا. التقوى لا تفوت دنيا. هل التقي لا يدخل كلية الطب؟ هل التقي لا يدخل كلية الهندسة؟ هل التقي لا يكون إلا فقيرا؟ هل التقي لا يكون إلا مريضا؟ فالتقوى والإخلاص والاتباع لا يفوت عليك دنيا، فلا تابع آخرتك بدنياك من باب أن هذا سيعطلني عن أنا. هذا واحد. اثنان، أرقى من ذلك بقى، لا تحسن دنيا لأحد إلا التقي. سعادة الدنيا حصرية على أهل الإيمان. انتظر يا شيخ راجع نفسك. أحاضر. سعادة الدنيا حصرية على أهل الإيمان. شيخ انت فارثا سمعت ايها، سعادة الدنيا حصرية على أهل الإيمان. لا يا شيخ صراحة انت كده فعلا كده انت أخطأت. ما بين الرد عليك أننا نرى كم نرى من السعداء بالأموال والسيارات. شيخ ده في ناس فيلالها بتطير في الهواء، طائرات متنقلة فيلال، وفي ناس يا شيخ مساكنها وفيلالها في أعماق البحار اللي يختاتوا كده. ده يا شيخ في أسعد من الناس دي. هذه السعادة حقيقية ولا مصطنعة؟ مصطنعة. كامرأة شهواء أتت بمصحيق فجعلت تحمر وتصفر وتبيض، أول ما تغسل ما تجد شيء، تجد إيه؟ إيه نعم. هذه أنت تحسبها سعادة، أنت تحسبها. هؤلاء لا يعيشون مطمئن القلب، لأن اطمئنان القلب حصري على الذاكرين الذين أمانوا تطمئن قلوبهم بذكر ألا بذكر الله. هؤلاء أموات ليسوا بأحياء، لأن الله ذكر أن الأحياء هم ماذا؟ أهل التقى، أو من كان ميتا. الثالث، أن هذه حياة وسعادة تحسبها أنت لكنها مشوبة بغموم وأحزان و و و إلى آخره. والله يقول من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن السعادة الحقيقية عند أهل الإيمان، لكن دي سعادة ليست بحقيقية، ليست بحقيقية. والله إن كنت تعتبر الزاني سعيد خلاص، زاني بيزني بالله، كلما أراد امرأة زنا بها ها سعيدا فاعتبرها. لكن السعيد مين؟ الذي يتزوج في الحلال العفيف، صح؟ فانت بتعتبر سعادة، يبقى انت مفهوم السعادة هنا غلط. لكن احنا نريد السعادة الحقيقية حصرية على اهل الايمان، أليس كذلك؟ يبقى السعادة الحقيقية حصرية على اهل الايمان. غير الايمان اموات، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل حي الميت. نص القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما غير ذلك لا، ليس حياة طيبة، غم هم شكوك تناقضات، لأن قلبك مع دنيا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميص. يبقى إذن واحد، انتبهوا يا إخواني، لأن بعض الناس قد يجي عشان يشتغل في كذا وعشان يحصل كذا ويعمل كذا، لم يحلق ريحته، يوم لا يواظب على صلاته، يوم أو يوم يظن ان ايه ان الاستقامة بتحول بينه وبينها، انا عايز اشتغل في شركة مش عارف ايه بس ما بياخدوش مرتاح، فانا هروح احلق ريحة واروح مش عارف ايه. طيب شركة كذا وفندق كذا بس في خمور، بس مش مشكلة، انا مش ببيع خمور يا شيخ، انا بس واقف على حاجة تانية، بس ببيع خمور. دي فتاوى الشباب، دي فتاوى المتطلعين الى دنيا، دايما يستفتوك في هذا. ولهذا هو ما يبالي يشتغل مع نساء متبرجات، ولا يشتغل في محلات خمور وكذا، يشتغل المهم عنده ايه، بياخد كم دولار، بيقبض بالدولار، بيتقاضى كم دولارا في نهاية الشهر، هذا هو عنده، هذا عنده. وهذا سيظلم قلبه شيئا فشيئا حتى يصبح فاقدا للإحساس بعذاب. ليس مثلا يحلق لحياته ولا أن يترك جماعته، المثال بعد ذلك سوف يترك دينه، فمعظم النار من مستصغر الشر. السعادة الحقيقية هي في تقوى الله. السعادة الحقيقية يكون رزق كفافا، لو كان الرزق ليكون بالمعاصي لا أترك هذا، ويكون رزق كفافا لكن راض بربي سبحانه وتعالى. ذاق حديث عند مسلم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا مسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذ الله منه كما أكره أن يقذفه. عرفت السعادة يا إبراهيم؟ السعادة فأنت بقى تدخل بقى دلوقتي كلية يا إبراهيم، زمانك دلوقتي وعبد الرحمن، كل واحد بقى عامل حسابه بقى على كلية، هتدخل كلية إيه؟ تختار كلية إيه؟ شرع وقانون؟ عشان ما تسافرش ولا؟ طيب تختار كلية إيه؟ وما تخافش قول كلية يا عبد الرحمن، عايز كلية ايه ومنيتك؟ انا هديلكوا كلية دلوقتي والله العظيم كلية عظيمة جدا. ها عايز ايه كلية ايه؟ ما تخافش قول يا عبد الرحمن. طب انا لو مكانك عايز طب، انت عايز ايه يا عبد الرحمن؟ طب اكيد ولا في حاجة تانية؟ ما تخافش تعمل، انت هتبقى زنديق يعني لو اخترت طب ولا هندسة، خايف ليه؟ ما تخافش يا ابني. نعم ها في حد في الثانوية العامة تاني؟ طيب انا عندي الكليه لكم، لا تتعرض مع شرع القانون ولا مع الطب ولا مع الهندسه ولا مع اي كليه، كليه العبوديه التي تدخل بها الطب فيكون طبك عبوديه، تدخل بها شرع القانون فتكون عبوديه، تدخل بها الهندسه فتكون عبوديه. فانت لست طالب في كليه هندسه، انت طالب في العبوديه، ستدرس هندسه، يبقى ستدرسها من منطلق عبوديه، فلا تصل العبودية للطب. ما يكون الطب عقوبة يا عبد الرحمن؟ شوف نصيحة يمكن أبوك مش هنصحك. متى يكون الطب عقوبة؟ إن خرجت به عن العبودية. ومتى يكون نعمة وشيء طيب؟ إن فلا تنحي العبودية من أجل طب، ولا تنحي العبودية من أجل شرطة، ولا تنحي العبودية من أجل هندسة، ولا تنحي العبودية وهكذا. لهذا أنا على مكتبي كطبيب أنا عبد طبيب. طب في مكتبك الهندسي انا عبد مهندس، ما تقولش انا طبيب عبد، لا عبد طبيب. ما تقولش انا مهندس عبد، قول انا عبد مهندس. طب ما الفارق، ما الفرق بين طبيب عبد وعبد طبيب؟ قول يا سيد. ايوه يعني ستدخل بيه على طبك، تمام. فبالتالي سبقت العبوديه الطب، فيكون الطب موزونا بميزان الشر، سبقت العبودية إلى هندسة، فتكون الهندسة مسبوعة بالسبوعة الشرعية. يبقى احنا مش بحارب هندسة ولا طب ولا حتى طيران ولا أي حاجة من هذه الأشياء، بشرط بشرط أن تكون عبدا أولا. لو استفدت من هذه يا عبد الرحمن يا إبراهيم يا عبد الله يا محمد يا أي أحد، كذلك زواجك عبد زوج، عبد أب، عبد ابن، عبد فلاح، عبد شيخ، عبد قدم العبودية، فإنما أنت عبد. ولو أدخلت وصف العبودية على كل شيء زانت، لأنك إن وجدت المخالفة تركت. ليه؟ أنا عبد. يبقى استمتع بالعبودية وحققنا عبودية ربي، يبقى عرفت بقى لماذا ما في أسعد من الإنسان. أنا راكب أحدث موديل عربية بستة مليون جنيه، شوف بقى. ايوه عم ربنا مديون زمان، تمام، احدث موديل، ولكن اخبت الناس قلبا. كل ما انظر سيارتي واركبها اتذكر نعمة الله، فانا صاحب السيارة الشاكر. سبحان الذي سخر لنا هذا من قلبي، من قلبي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين وانا الى ربنا منقلبون. عبد واحد جالس بحمار يتسخط، انا مش عارف ايه، وش معنى انا يعني يا رب اللي مش عارف اللي كتب عليا الفقر ومش عارف كده، ده قد يخرج من ملة الاسلام. يبقى اذا احدث موديل وعابد، وحمار اقدر موديل ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك قد يكفر بالله رب العالمين. سبحان الله، إذا أدى يعني جحود وإنكار إلى شيء يخرج من ملة الإسلام. إذا مسألة يا إخواني فقط نحن نحتاج أن نستحضر في بطاقة، أنا معي بطاقة يا إخواني في جيبي، بطاقة في جيبي أطلعها لكم علي، فيها بياناتي كاملة، دي البطاقة اللي في جيبي، بياناتي كاملة كذا 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 كذا، والعمل كذا، هذا مش عارف ايه، والبطاقة ايه، وكل حاجة وكله تمام. دي بطاقة فين؟ في جيبي. اذا هي حد من الامن وقفني او من الكمين او كذا بعطي له بطاقاتي. وفي بطاقة في قلبي، وهي بطاقة العبودية لله عز وجل والإخبات والإنابة. هذه بطاقة لا تفارقني. يبقى في بطاقة في جيبي وفي بطاقة في قلبي. بطاقة الجيب هوية دنيا، وبطاقة القلب منزلة آخرة. الناس يوم القيامة سيبعثون على حسب هوية القلب. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن عرفنا يا إبراهيم، ما وجدناش وإحنا في ثانوية العامة يا إبراهيم من يوجهنا إلى هذا، يا عبد الرحمن لم نجد في ثانوية العامة من يوجهنا. يقول لك الثانوية العامة ده مفترق طرق. أحس مرحلة في التعليم الثانوية العامة، وأصعب شهرين بيمروا بعد نتيجة الثانوية العامة. أنت رايح كده رايح كده رايح كده رايح كده، تروح فين؟ ترجي منين؟ تقعد مع صاحبك ده كلية كذا، ما خلاص تسيب صاحبك تشوف صاحب تاني، لا برجعك لكلية كذا. يا لسه الواحد بيشم رائحة الاختيارات ديت ومش عارف لسه، ورايح وجاي حربية على شرطة على ألسن على كذا، ميت حاجة. الواحد بيمر على كل الكليات، كل اللي بقى مع واحد يرغب أو يزهد تقتنع اليوم كذا وترجع بكرة مفترق لغاية ما تدخل الكلية وتبقى في أولى الكلية اللي انت عاوزها. لكن كان زمان يا عبد الرحمن يا إبراهيم كان زمان مش بيلاقي حد ينصحنا، كان زمان ما بيلاقيش الداعي الصالح العالم الصالح. سبحان الله سبحان الله. لكن اليوم من فضل الله سبحانه وتعالى انك تجد الاخ الناصح ليوجهك، تجد الشيخ الناصح ان كان فيه خير ستوفق الى هذا. فلهذا احنا بنقول لابد من وصف قبل كل شيء في حياتك. ما هو الوصف يا اخوان؟ العبودية. حتى ان جاءك الموت في اي وقت باذن الله ستبقى الله بهذا الوصف. ابشر مات عبد صالح. أما قال النبي لما مات النجاشي صف الناس وقام قال لقد مات اليوم رجل صالح. ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ سمع أقداما، الحديث عند مسلم. من؟ قال سعد بن أبي وقاص. رجل صالح رجل صالح. أحمد رحمه الله قال في بعض تلامذته لما ذكر قال هذا رجل صالح حري أن يوفق. هذا رجل صالح حري أن يوفق. يبقى احنا الآن يا اخواني قبل جميع الوظائف في استمارة، قبل جميع الوظائف لابد من وظيفة ماذا؟
العبودية.
العبودية هي الهوية الحقيقية، هوية القلب الذي يصدر عنه البدن. عرفتم؟ فين هويتك؟ في هوية في يدي في جيبي، وفي هوية في قلب. هذه الهوية التي سينقسم الخليقة من خلالها إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليتبين، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم من إضاءة، ثم الذين وهكذا. وإن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق. فين؟ قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال إن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أولياء مش أنبياء، منازل أولياء مش أنبياء. وليست الولاية مستحالة، لن يكون في الأمة نبي بعد نبينا، لكن ما أكثر الأولياء السابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. المقربون في صدر الأمة أكثر. أما أصحاب اليمين فثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ولهذا في صدر الأمة يكثر المقربون، وفي الخاتمة يقل المقربون ويكثر أصحاب اليمين. فهذه أمور يا أخواني بها نزعات، فلا تظن أن الدين يفوت سعادة أبدا. ولهذا في الحقيقة أنا الرئيس، أنا الملك، أنا لا أحد أعلى مني، لا أحد أعلى مني. قال الشيخ الإسلام هو يسجن وينتقل من سجن إلى سجن ومن مرة إلى مرة، ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خال يسجنون عاد صل خلوة وتضبى وتأمن. شيخ الإسلام في السجن أنتج ربما أكثر مما أنتج خارج السجن. المساجين كلهم كان اللي بيجي يطلع ومع شيخ سام يزعل عايز يرضى، ما بالك بشيخ الإسلام نفسه. شيخ الإسلام جاءه من الصفاء والفهم والعطاءات وفي سجن الشيء الكثير، حتى مراسلاته لطلاب خارج السجن قمة الرحمة. شو بقى إنسان يعني بيخلص حياته على أخلاق الأنبياء، على أخلاق الأنبياء. ولهذا ذكروا في ترجمته أن كان يختم سريعا كثيرا جدا، يختم آخر ختمة آخر آية قرأ شيخ سموت عليها: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أظن أنتم نسيتوا الثانوية العامة كده إبراهيم، صحيح يا عبد الرحمن؟ نسيتوها، نسيتوها إزاي؟ نسيتوها إيه؟ أن تكون طموحك الأعلى، نسيتوها أن تكون أمنيتك الأعلى، نسيتوها أن تكون قلبك الذي هو يتحكم فيك. لكن من سنهاش كسبب، عايز كلية طب، عايز كلية هندسة، عايز كلية كذا، أنا لم أنسى كسبب، لكن نسيتها كإيه؟ هذه الكلية عبد الرحمن في يدي والعبودية في قلبي. يبقى عايز كليتي دي ابرين فين؟ في اليد، الدنيا كلها في اليد. ما تجيش هنا، اوعى تجي هنا، لو تجي هنا هتحكم فيك وتأثر على عبوديتك وتأثر على معاناتك بابوك، تأثر على معاناتك بامك، وتحقق 1% اعوذ بالله. ازاي كنت ابقى مش عارف كنت ايه بس رحت كنت 1% تبقى مين؟ ليه ليه ليه؟ قدر ما شاء. انا في الثانوية العامة كنا 3 افضل 3 في فصل، والثلاث دول كايه؟ كفرسان رهان يعني، ده تقدم شويه ده تقدم كده يعني. رحت انا اخد الكليه اشوف النتيجه، انا 1 من 3 دول يعني، كنا مجموعه كده اللي هي يعتبر متفوقه في الفصل. هو شاف نتيجته الاول مش عارف 194 74%، طبعا كان زمان الاول ده 74 73 كده يعني، مش اللي بيحصل دلوقتي 100 وهم مش عارف هو ايه الكلام ده. كان اللي بيطلع في كليه في العلمي الاول 82% كذا، كليه الطب محترمه، والادبي 73 74 كده. فانا الحمد لله يعني كده خلاص، انا هاخد بقى يبقى زيه يبقى اقل 1%. كان ده بيعمل حوالي 194 195 اللي هو ايه جت 900 ده ولا. طيب الجوابات بيفروا فيه، طلع هشام، حتى الادرين كانوا يعرفوني، وكمان انا كنت شيخ هشام وانا في الثانويه، انا شيخ هشام في الطابور، الشيخ هشام اه والله. مع فيعني الشيخ هشام بقى، شوف ما يبقى طالب مثلا لسه ثالث ثانوي وفي ثانيه ثانوي، من اولى ثانوي وانا الشيخ هشام في المدرسه. فر 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 154 يعني مثلا ايه؟ كان طالب ما بيذاكرش ما بيحضرش، قاعد طول النهار على القهوه مثلا، ممكن يشرب بتاعه وما بيجيش في فصل. 154 ان الحد الادنى درجه النجاح 140، واخد بالك؟ مش عارف كام، 50% 52 53% اه. وانا بقى بين كليه تجاره وكليه اثار وكليه الحاجات اللي ديت دي الايه اللي انا حاططها في راسي. طب دلوقتي فين بقى؟ يا كليه لغه تربيه لغه عربيه كمان في كفر الشيخ، يا تروح بقى دار علوم هناك يا حقوق. ودخلت لغة عربية. هذه الكلية التي وجدت فيها نفسي. لو انا ما اخترتهاش ابدا، ما اخترتش كليه تربيه ولغه عربيه، ما اخترتهاش، وهي الكليه المناسبه لي سبحانه. والله كان الله عز وجل اراد لك كده. ليه؟ لو مجموع ارتفع مش هتبقى امانية تحت خالص كده. انا هتقول لي ألسن، هتقول لي اثار، هتقول لي اعلام، هتقول لي بس كده. انما يعني الكليه دي ما، ولهذا كانوا بيعطونا اللي بيدخل كفر الشيخ تشجيعا لهم، يدخل تربيه كفر الشيخ العربيه كان القسم الوحيد بيديك 60 جنيه في السنه عشان يشجعك تدخل خد لغه عربيه ونديك 60 جنيه في السنه. كان طبعا 60 جنيه ديت يعني ايه؟ كان مصاريف اسبوعيه 5 جنيه. كان مصاريف اسبوعيه تاخد 5 جنيه. وكان مصاريف المدينه الجامعيه 6 جنيه. في الشهر 6 جنيه، تدفع 6 جنيه ده مصاريف المدينه الجامعيه في الشهر. تمام تمام. سبحان الله. وهي الكليه. سبحان الله. واول في سنه اولى الكليه ياتينا مدرس دكتور فلسفه اسلاميه عند الماده. طبعا فلسفه اسلاميه مفترض تبقى فلسفه اسلاميه ايه بقى؟ ها؟ هتيجي على افلاطون وعلى ارسطو وعلى جاك روسو وعلى الناس اللي هي خربانه دي. جانا داخل علينا دكتور حالق محترم، يعني مش مخلي لا شنب ولا لحم، وبدله تمام التمام، ويدينا كتاب ابن تيمية وفلاسفة التصوف ورد على الظهر. اول مرة اعرف الواحد ابن تيمية. شوف الدكتور ايه؟ سبحان الله العظيم. سبحان الله. حليق. اسأل الله ان يعني يرحمه ان كان قد مات، وان يوفق اختنا بالخير ان كان حي. سبحان الله. كان يغار. سبحان الله. كان يحب ابن تيمية جدا. وانت تشوفه ايه بقى؟ وفلسفة اسلامية حليق، يعني ما تقولش اصلا ده يعرف كلمه سنه ولا يعرف. ابن تيميه وفلسفه التصوف. ما زال الكتاب عندي الى الان. الشاهد يعني من هذا كله انك عبد قبل ان تكون صاحب كليه. فدي مساله مهمه جدا، انها بالنسبه في اذن طلاب الثانويه العامه، في اذن طلاب من هو على مفترق الطرق. اخي مفترق الطرق هو ان تكون من السعداء او تكون من الاشقياء. ليس مفترق الطرق ان تكون في كليه كذا او كذا. ما تدري، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. كثير من الناس يتمنى المال وقد يكون في طغيانه، وكثير من الناس يخشى الفقر وقد يكون في استقامته. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزله. يمكن لو انت صاحب مال لن تكون صاحب دي، فاراد الله بك خيرا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. واعظم الرزق الهبه. تبعت يا عبد الرحمن، تبعت يا ابراهيم. هذه وصيه عظيمه جدا لعلك تنزلها يا محمد، تبقى دي وصيه لطلاب الثانويه العامه في مفترق الطرق. انت عبد قبل ان تكون طبيبا او مهندسا. نعم.
وقال تبارك وتعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء المؤمنون الثابتون المتقون المستقيمون وعدهم الله بهذه الجنان، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تبشرهم الملائكة بهذه البشائر في حال الاحتضار وفي حال توديع هذه الحياة. نحن أولياؤكم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه منزلة عظيمة يتولاهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتتولاهم الملائكة، ويتولاهم النبيون والصديقون في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الله أكبر. تابعوا يا أخواني، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال يتولاهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتتولاهم الملائكة أيضا كذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة تدعو لأهل الإيمان يا أخواني، واستغفروا لمن في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. شوف بقى اغفر لمن؟ انتبه لهذه الاوصاف. الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكه الان. وجاء عند مسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إن أحبه فلا تحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء. كم عددهم يا إخوان؟ السماوات السبع يا إخوان كم عددهم؟ لا يعلمهم أحد إلا خالقهم سبحانه وتعالى. إن الله يحبه فأحبوه، فيحبه كل هؤلاء. ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه نعمة عظيمة. ويتولهم النبيون والصديقون في الدنيا والآخرة. نعم.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون أولياء المؤمنين، أولياؤهم وإخوانهم في جنات عرضها السماوات، عرضها السماوات والأرض. فهذا جزاء المؤمنين الثابتين، وهذا من أثار هذا الثبات ومن أثار هذه الاستقامة على دين الله وعلى منهج الله الحق. وبعد هذه اللمحة عن الثبات والاستقامة على دين الله وما يلقاه الثابتون المستقيمون من الجزاء عند الله وما أعده الله لهم من الكرامة والمنازل العظيمة،
وحد الإخوان من الفتن بعد هذا. نسأل الله أن يجعل العلامة الربيع ممن ثبت حتى لقيه، وممن حفظ الله عز وجل قلبه من الفتن. هذا الرجل المجاهد العلم الذي عاش حياته ونظر نفسه لدعوة إلى التوحيد والسنة والرد على من خالف التوحيد والسنة، ولو على حساب عرضه ولو على حساب سمعته. يكفى أن كل واحد الآن على من أي بلد كان يذم لأنه مدخل، يذم لأنه مدخل، هذا مدخلي، هذا مدخلي، هذا مدخلي على الذم. فصار الشيخ ربيع رمزا لماذا؟ لأهل الذم عند أهل الذم، وصار رمزا لأهل الخير عند أهل الخير. من الكلمات الرائعة جدا اللي قالها الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في جده الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، عجيب، معنى جميل، معنى جميل جدا، ألا وهو إيه؟ ومن كرامة الله للإمام محمد ابن عبد الوهاب الذم الذي والطعن الذي فيه إلى اليوم. يعني ده صار من الكرامات، يعني أن يطعن فيك في ذات الله من الكرامات، لأن هذا شأن الصالحين وشأن الأنبياء ووراث الأنبياء. كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول إلا قالوا، يعني كل رسول ساحر مجنون، ساحر مجنون، ساحر أتواصوا به بل هم قوم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا منه المجرمين. إذا من كرامات الله الطعن في ابن عبد الوهاب، من كرامات الله الطعن في بكر عمر، من كرامات الله الطعن في عائشة، من الكرامات الطعن في ابن عبد الوهاب، وهكذا. نعم.
أحذر إخواني من الفتن وليلجأوا إلى الله تبارك وتعالى أن يثبتهم على دين الله، وليكثروا من الدعاء لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ليكثروا من الدعاء بهذا الدعاء العظيم الذي علمه الله تبارك وتعالى به في محكم كتابه، وبدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر منه، كما قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أتخاف علينا يا رسول الله؟ قال: نعم، كيف لا والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
سبحان الله، أتخاف علينا يا رسول الله؟ قال: كيف لا والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كثير ما كان النبي يقول: ومقلب القلوب. فقالت له زوجه: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. ولهذا كان من الدعاء في جوف الليل الذي يستفتح العبد به صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
فالمؤمن لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن دائما يخاف الله ويخاف ألا يقبل الله عام أعماله، ولا يغتر بالآمال ولا يعدها شيئا وما بذل من الإنفاق في سبيل الله. وما بذل من إنهاك جسمه في طاعة الله فإن ذلك كله في نظر المؤمن الصادق لا يقابل أدنى نعمة من نعم الله. سبحانك لا أثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله من ذنبه ما تقدم وما تأخر كان يخاف الله أشد الخوف، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له صلوات الله وسلامه عليه.
مع أن أعبد الخلق ومع ذلك أخشى الخلق، مما يدل على أن ثمرة العلم الكبرى الخشية. إن أخوفكم لله وأخشاكم لله أنا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أسأل الله يا شيخنا أن يجعلكم من هؤلاء. والله شيخنا
آمين.
وجميع طلبة العلم
السنة،
أسأل الله أن يرفع قدركم جميعا.
آمين آمين.
وأن يجعل صبر. هذا السعي يا شيخنا في ميزان حسناتك
وأن
يجعل درجاتك. أسأل الله يبارك في إخواني جميعا أهل السنة، أسأل الله يبارك فيكم جميعا وأن يلحقنا بعلمائنا الكبار وأن يجعلنا على خطاهم وأن يرزقنا الفردوس الأعلى.
آمين.
وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدماه، فقالت له عائشة: لماذا تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فصلوات الله وسلامه عليه.
فالمثل النبي يحتاج إلى أن يقوم حتى تفطر قدمه؟ أحمد قال: أبدا. أقول مثل النبي يقوم حتى تتفطر قدمه، لأن المقام هنا مقام شكر. فلا نعمة، شوف، أنعمها الله على مخلوق، ولا أقول على عبد ليشمل الملائكة والإنس كلها، ما من مخلوق أنعم الله عليه نعمة مثلما أنعم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا النعيمك هذا، لازم أن يكون الشكر على قدر هذا. إذن اللائق بالنبي أن يقوم حتى تفطر قدمه، حتى تفطر قدمه، لأن نعمة في حقه لا تدنيها نعمة، لا تدنيها نعمة. نعم.
فصلوات الله وسلامه عليه فلنا فيه الأسوة الحسنة، فلنكثر من طاعة الله ولنرتجف من الخوف من الله. إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل يغلي،
الله أكبر، الله أكبر،
يسمع الاضطراب قلبه ويضطرب من الخوف من الله، فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وهو القدر الذي يغلي من شدة اتقاد النار عليه. فهذا حاله عليه الصلاة والسلام، أكثر الناس خوفا من الله وأكثر الناس طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر. ومثل سيد الأولياء في هذه الأمة، سيد الأولياء في هذه الأمة من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما قال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالوا؟ إن أبا بكر رجل أسيف لا كد يسمع، عند بكاء وعند كذا. ولقد كان الصحابة من أعبد الناس، كان أحدهم يقوم بالآية، قام بعضهم بقوله تعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليلة كاملة بآية واحدة. مسروق يدخل على عائشة ليلة فيسمعها تقرأ قول الله عز وجل، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في قراءة أنه هو البر الرحيم، وتعيد وتكرر، طال مقام خرج ثم عاد بعد ذلك فوجدها كذلك تقرأ هذه الآية، إنه هو البر الرحيم. فهناك من السلف من قام بالآية، يقوم بالآية، آية واحدة يقوم بها في الليل، ورد القلب. ليس بقى أن تقرأ ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء الورد، ولهذا إذا كان لك ورد بالليل تقرأ ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء خمسة أجزاء جزء، فوجدت قلبك عند آية فاجعلها ورد الليلة، هذا ورد القلب. ما تنقلش ما تنقلش، فليس المسألة بكثرة الأجزاء، أما وجدت قلبك عند هذه الآية قف قف ساعة ساعتين ثلاثة، قف لا تتحول، فإنك ستنتفع بهذا انتفاعا أعظم من ختمة بأكمل تخلو من هذا الأمر. فإن وجدت قلبك، وهذا إخواني عندنا قليل لكن كان عند السلف كثير كثير لكن عندنا قليل، فإذا كان مع قلتنا وقلة الوقوف إذا جاءك هذا المعنى القليل في حياتك فغذي به قلبك، غذي، نظف، ابكي، استحضر، لا تنتقل عنه، لا تنتقل. نعم.
وهذا حال جميع الأنبياء وحال كثير من المؤمنين، لكنهم لا يلحقون الأنبياء في هذه المنزلة العظيمة. الأنبياء الذين قال الله فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلنكثر من الطاعات ولنحذر من الشبهات ولنحذر من الشهوات، وإن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كما روى ذلك حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة
كالصفات
لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.
سؤال مهم ومهم جدا، كيف يعصم الإنسان من الفتن؟ طالما أنا تعرض الفتن نقول كعرض الحصير عودا عودا، كيف يحفظ المؤمن من الفتن؟ يحفظ المؤمن من الفتن بالعلم والصبر، بالعلم بالصبر واليقين، بالعلم والعمل، بصلاح القلب، باستقامة القلب، بحفظ القلب عن جميع الإيرادات المؤذية من شهوات وشهوات، بصحبة الصالحين لينتقي أطايب كلامهم، بمطالعة قصص الصالحين فإنها جنود الله، بسؤال الله والدعاء أن يحفظ الله قلبك، بمحاسبة النفس، بدفع العجب والغرور، كلها يحفظ بها الإنسان في ذلك. وأهمها المباشر لزوم العلماء، فإذا وقعت فتنة انظر العالم فين، لا تنظر في الكتب الأول، انظر في العالم الجزء بجواره ماذا أصنع يا شيخ، لأنك قد لا تهدى من الكتب. لقد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وليس فيكم أحد منهم، إلزم العلماء، اركب السفينة، وبعد ما تكون عند عالم اسأل، لكن لا تفتح الكتاب فقد لا تهدى، قد يكون الحق أمامك ولا تبصر. لهذا إلزم العلماء لأنهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أيها محمد. كله نعم صحيح، هو كل اللي احنا بنقوله هو كتاب وسنة فمسألة فيه. نعم متدخلة وعود عود، شيء بعد شيء الحصير لابد تدخل العود في العود عشان يستقيم، مش تضغى العود بجوار العود، لا بيلتف عليه ويتدخل معه حتى يعتقوه، هذا هو، فهو يعرض القلب كعرض عودة عودة، شيء بعد شيء شيء بعد شيء ويتداخل فيتمكن، هذا يكون قوي، هذا يكون قوي وتدخله وتأثرك به. نعم
من قيم الشيخ في القلوب.
نعم
قال فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة، فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق تام الإنقياد والقبول له، والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له، والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم، فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب الحي السليم، لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه، فيخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له، فلا يزال القلب المفتون في مرية من لقاء من إلقاء الشيطان، وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا.
نعم.
قال: لأن الله يثبتهم لا بقوتهم ولا بحيلتهم، ولكن يثبت الله لهم كما
بتثبيت الله له،
ولكن بتثبيت الله لهم كما سلف معنا في الآية السابقة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيكرمهم الله بالثبات فلا تضرهم الفتن مما مهما عظمت وقويت وهبت أعاصيرها، هم كالجبال هم كالجبال الشمخ لا تزلزلهم هذه الأعاصير الهوجاء. وأضرب مثلا أقول إن الناس أمام هذه الفتن منهم كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتون، ونقول كالجبال تأتي الريح تأتي السيول تأتي الأعاصير والسوابع فلا تزلزل هذه الجبال، أن الإيمان في قلوبهم كالجبال الراسخة. وقد جنبهم الله الفتن وثبتهم على دينه فلا تضرهم. وهناك أناس آخرون أشبههم بالشجرة تميل بهم الريح ذات اليمين وذات الشمال حتى تصرع في الأخير، ومنهم من هو كالريش وكورق الحناء تطير به الفتنة بأقل حركة من حركات الفتنة، مثل الريح الضعيفة
تطرح
بهذه الأوراق الضعيفة إلى مكان سحيق، فنسأل الله أن يثبتنا. والقلب الثاني وصفه بأنه أسود مربادا كالكوزي
كالكوزي مجخيا
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.
الله أكبر.
هذا حال من يتشرف
ينطق بهوى، هذا الذي يعرفه ينطق بهوى. نعم.
هذا حال من يتشرف قلبه الفتن ويتقلبها ولا ينكرها
ويتقبلها ولا ينكرها
فتأخذه شيئا فشيئا حتى ينتكس قلبه فيصير أسود كالكوز مجخيا، فمه إلى أسفل وأسته إلى أعلى،
فمه إلى أسفل وسته إلى أعلى،
وسته إلى أعلى، مهما صببت عليه من المياه والدهون وغيرها لا يدخل فيه شيء.
يعني شوف هذا الكأس وأنت تركه على حاله الصحيحة تصب فيه صح، إنما القلب بقى إذا انتكس كذا انقلب فصار هذا الأعلى فيه أسفل وصار الأسفل أعلى. طب لو صبت يدخل في شيء خلاص. نعم. ومثله المائل ما يمسك ماء هتعمل إيه؟ لو وضعته هو مائل فيه ماء خرجتان وهكذا خلاص. نعم. لا يعرف معروفا منكرا إلا ما أشرب من هواه فبهواه ينطق، فالمعروف عنده ما وافق هواه والمنكر عنده ما خالف هواه. نعم.
وقد جربنا كثيرا من هذه الأنواع إذا انتكست قلوبهم مهما سقت من الحجج والبراهين من كتاب الله ومن سنة رسول الله لإبطال ما عنده من الباطل، لا يقبل ذلك منك ولا يرفع بذلك رأسا. كيف وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلبه كالكوز مجخيا، وأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فما وافق هواه يقبله، لا لأجل أنه حق وإنما لأنه وافق هواه. فهذا مثل اليهود يعرفون الحق ويحاربونه ويقبلون منه ما يوافق هواهم ويردون منه ما خالف هواهم ويحاربونه. وهذا كثر في هذا العصر في كثير ممن انتكسوا وانتكست قلوبهم وصار مآلهم هذه الحال التي أخبر عنها الرسول الصادق عليه الصلاة والسلام. فكأننا نشاهده عليه الصلاة والسلام وهو يصف أناسا أمامنا ونرى أفاعيلهم ونرى مواقفهم المخزية. نسأل الله أن يعافي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يقينا وإياكم فتن القبر وعذاب القبر وفتنة الدجال، إن ربنا سميع الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الرسالة وأن يجعل لنا ولكم منها أوفر حظ ونصيب، فقد استفدنا من فوائد عظيمة، أهمها العناية بالعلم، اثنان الالتفاف حول العلماء، ثلاثة العلماء هم أمنة الأمة الذين لا يزال الناس بخير ما كانوا حول علمائهم وما كان فيهم علماؤهم، ورابعا أن العلم هو مزكي نفوس فلا تزكى النفس إلى في ضوء العلم الذي بعد ذلك، أن العلم مساو للاتباع، فإذا كان العمل لا يقبل إلا بإخلاص واتباع، فإن باب الاتباع هو العلم، أن تفعل مثل ما فعل النبي، أن تكون على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. كذلك أيضا أن الإنسان عليه أن يحفظ قلبه وأن يحرص قلبه وأن يغذي قلبه بالأغذية النافعة، وأن يبعد عنها الأدواء القاتلة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا لكم من ذلك أوفر حظ ونصيب، وأن يغفر العلامة ربيع بن هادي المدخلي، وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله، وأن يجمعنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.